بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قبله، يعني في حديث سهل: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فيه: فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد. قال علي: إنه العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، محبة علي رضي الله عنه وبغض من يبغضه. وأن محبته من الإيمان، ومحبة الصحابة أجمعين من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فما قيل في علي يقال في الأنصار، وأهل السنة أحبوا آل البيت وأحبوا المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، وأهل الأهواء إما أنهم أحبوا آل البيت وأبغضوا الصحابة كالرافضة، وإما أنهم أحبوا ادعوا محبة الصحابة وأبغضوا آل البيت كالنواصب. وفي الأيام المتأخرة الأقيال الذين يسمون أنفسهم بالأقيال والعباهلة، والذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك ليسوا منا ولسنا منهم، ونبرأ إلى الله من طريقتهم، ونبغضهم في الله، ونرى طريقتهم طريقة الغواية والضلال والطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: وكذلك نتبرأ من طريقة الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، النواصب الذين لا يتولونه، لا يتولون علي رضي الله عنه، أو يكفرونه أو يفسقونه، يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، يرد عليهم بهذا الحديث. لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والنواصب الذين كانوا في أماكن منها في الشام يطعنون في أصحاب في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم من على المنابر، هذه طريقة النواصب نبرأ إلى الله منها. قال: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، ولكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه على من يعلم الله أنه يموت كافرا. انتبه لهذه الفائدة. إذا قيل للرافضة ما تقولون في الأحاديث التي جاءت في مدح الصحابة؟ فمنهم من يقول موضوعة مكذوبة يتجرأ على ذلك، وهذا جهل منه بالحديث وبالأحاديث. ومنهم من يقول هي أحاديث ثابتة لكن كانت في الصحابة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضمن لهم هذا الفضل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم بعد موته في زعم الرافضة ارتدوا. فإذا ذكرت لهم فضل الصحابة يقولون هذا كان قبل، كان في زمن النبي، أما بعده فارتدوا. الخوارج أذاقوا الرافضة من هذا الكأس نفسه. الخوارج الذين قاتلوا عليا، كانت الرافضة إذا أتت بالأحاديث في فضل علي قال الخوارج هذا قبل أن يرتد ويحكم، فعلي عند الخوارج ارتد، كما أن الصحابة عند الروافض ارتدوا. فالخوارج قالوا إن ما جاء في فضل علي كان قبل ردته، كالرافضة حين قالوا ما جاء في فضل الصحابة كان قبل ردتهم. فعلى قول الخوارج والروافض ما بقي مسلم، كملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي مسلم على قول الرافضة الصحابة ارتدوا، وعلى قول الخوارج علي ارتد. فعلى قول هاتين الفرقتين الضالتين ما بقي إلا مرتد وضاع الإسلام. وبئست المقالة هذه، ومقالة تصل بأصحابها إلى مثل هذا القول وإلى مثل هذا اللازم لهي بئس المقالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يختم للصحابة، سلمنا أنه لا يعلم وأنه لم يوحى إليه، فالله عز وجل يعلم. فعلى قول الرافضة وقول الخوارج على قولهم أن الله عز وجل علم أن الصحابة سيموتون على الكفر وأن عليا سيموت على الردة والكفر على قول الخوارج، والله عز وجل ورسوله يثنيان، يثني الله ويثني رسوله على هؤلاء، والله يعلم أنهم سيموتون على الكفر، وهذا بئس القول. فالله عز وجل لا يطلق مدحا في شخص أو طائفة إلا بمدح مطلق، مدح مطلق. فالصحابة كلهم عدول، ما دام صحابيا فهو عدل، الصحابة عدول. وليس معنى ذلك أن الواحد منهم لا يقع في خطأ، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن خطأهم إن كان من قبيل الاجتهاد فهو مأجور عليه، لأن الحاكم والقاضي والمفتي إذا اجتهد في أمر فأخطأ فله أجر على اجتهاده. ولن يجتمعوا على ضلالة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن هذا الفضل فضل عام، وكذلك الفضل في الصحابة، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال رحمه الله: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. المحبة أن الله عز وجل يحب كيف يشاء، يحب من شاء، وهي صفة من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، فيحب من شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، ويبغض من شاء ويكره من شاء ويسخط على من شاء ويرضى على من شاء، فالأمر له سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في الرضا. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، هذا في المحبة. والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المفسدين، هذا في عدم المحبة. ولكن كره الله انبعاثهم في الكره، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا، الأسف بمعنى الغضب، فهذه كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق به. والمعتزلة حرفوا هذه الأدلة ونفوا هذه الصفة، فقالوا: والمراد بالمحبة إرادة الثواب. وهذا تأويل يحرفون الكلمة عن مواضعه. قوله: يفتح الله على يديه، صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتح كائن وأن خيبر ستفتح، وكانوا قبل ذلك لم يفتح عليهم من خيبر كبير شيء، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، فكان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فهو علم من أعلام النبوة. فإن الذين ألفوا في أعلام النبوة ذكروا أن من أعلام النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء يكون في المستقبل فيقع كما أخبر أن أبا جهل، أن أبا لهب يموت على الكفر، فمات على الكفر، سيصلى نارا ذات لهب، فلم يسلم بل مات على شركه هو وامرأته، وأخبر عن قوم أنهم من أهل الجنة فما غيروا وما بدلوا، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة مما يكون في المستقبل، منها ما وقع ومنها ما لم يقع وسيقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به. ومن علامات النبوة وأعلامها ودلائلها أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما مضى من قصص الأولين فيوافق ذلك ما عند الأولين في كتبهم، بل هو أهدى سبيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فدل على أن القرآن وحي من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم ما وقع للأولين، ولأجل هذا اتهمه المشركون فقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال رحمه الله يفتح الله على يديه قال فبات قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه يخوضون أي يتحدثون من الذي ستدفع إليه الراية رجعوا إلى أماكن نومهم وخيامهم وهم يحاصرون خيبر وحديثهم كله أو جله من الذي سيعطى الراية من الذي سيعطى الراية أترونه يعطيها لفلان أترونه يعطيها لفلان فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان في العلم والإيمان ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ليس حرصا على الإمارة ولكنه حرص على أن يناله هذا الشرف رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قوله أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها لأن أي كذا نعم ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف فأي تبنى على الضم إذا لم تضف نعم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها قال رحمه الله قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله المقصود يعني فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها لكن هذا هنا إشكال هنا إشكال فإن أي التي تبنى على الضم أي التي تبنى على الضم هي الموصولة وأي هذه الظاهر أنها استفهامية وهي معلقة عن العمل بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم أي من الذي يعطاها أيهم يعطاها لأن أي التي تبنى على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلاتها هي الموصولة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أيهم أشد التقدير ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد أي بمعنى الذي هو أشد أما هذه أيهم يعطاها الظاهر أنها استفهامية مبتدأ وجملة يعطاها خبر والجملة معلقة عن العمل فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب موالاة المؤمنين له وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذه كالشهادات بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر قال له قائل: قبحك الله أو لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال: لا تقل هذا، لا تعن عليه الشيطان. في رواية قال: أم إنه يحب الله ورسوله، الذي كان يشرب الخمر. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. فقيل: هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: ادعوا لي عليا فأتي به أرمد. الحديث في نسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل: هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل أرسل أي النبي، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله فأرسل إليه، أرسل إليه. ولمسلم من طريق ياس بن سلامة بن الأكوع عن أبيه قال: فأرسلني، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سلمة إلى علي، فجئت به أقوده أرمد. قال: فبصق بفتح الصاد، أي تفل كما في رواية. قوله: ودعا له ودعا له، أي دعا له بالشفاء. فبرأ، فتح الراء والهمزة، برأ أي عوفي في الحال، هذا من أعلام النبوة، عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي قال: فما رمت ولا صدعت، ما أصابه الصداع ولا رمد منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه دليل على الشهادتين حين قال: ندعوهم إلى الإسلام. قال: فأعطاه الراية. قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها عمن سعى، من سعى إليها وتطاول لها من الصحابة يريدها لم تصبه، أخطأته، ومن لم يسعى إليها أصابته. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، مثل الدعاء بالشفاء والتفل والرقية، وأيضا من الأفعال من فعل السبب إعداد القوة والجيش لمقاتلة الكفار، ومن فعل السبب أيضا الظهور والسعي لتحصيل الأمر، والله له الأمر كله. قوله: فقال: انفذ على رسلك، بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، على رسلك أي على رفقك، حتى تنزل بساحتهم، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، حتى تنزل بساحتهم أي بجوار بيوتهم. فإن البيوت لها ساحات، والأبنية لها ساحات، والمدن لها ساحات، والقرى لها ساحات. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، لأنه ماذا قال؟ قال علي رضي الله عنه لما قال: على رسلك، قال: على رسلك. فمضى علي فلم يلتفت، فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم التوادة، الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال فيما مضى فيه دليل على الشهادتين، لأن الإسلام يتضمن الشهادتين، وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الإسلام يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى لنبيه ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مسلمون أي مقرون بالشهادتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. طيب من هنا إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذه الفوائد في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.